يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم أخرى: وقطع علي رضي الله عنه من الكف، وقال قتالة امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب وما بعده من الأبواب تتعلق بحد من حدود الله عز وجل وهو السرقة، وأن الحكم فيها قطع اليد. وقوم البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع، يعني ما هو النصاب الذي إذا بلغه المسروق استحق سارقه أن تقطع يده. وصدر بالآية لأنها نص صريح واضح في بيان هذا الحد الذي هو السرقة، وأن حد ذلك القطع، قطع اليد. والمراد بالسارق والسارقة الجنس، أي أي سارق وأي سارقة، إذا كان أهلا للقطع فإنها تقطع يده. فالمقصود بذلك الجنس. فقد ذكر السارق أولا وعطف عليه السارقة، والبدء بالسارق إنما بدأ به لأن الغالب أن السرقة تكون من الذكور، ولكونهم الذين هم مكلفون بأنفسهم وبغيرهم، أي الخمر مكلفون بأنفسهم وبغيرهم في الغالب، ولهذا بدأ بالسارق وسمي بالسارقة. فتقديم السارقة على السارقة لأن السرقة في الغالب إنما تكون من الذكور لكونهم القائمون أو المحتاجون إلى القيام بأنفسهم وبغيرهم. وقد جاء في القرآن في أول سورة النور ذكر حد الزنا، وقدمت الزانية على الزاني عكس ما جاء في هذه الآية الكريمة، وإنما قدمت الزانية هناك لأن الزنا من المرأة أخطر وأشد، ولأن الزنا من المرأة لأن الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقة المرأة، الزنا في الغالب إنما يكون مع موافقة المرأة، فإذا امتنعت فإنها لا تكون زانية إذا كانت مكرهة، يعني لا تعاقب وليس عليها الحد.
إذا كانت مظلومة أكرهت رغم أن فيها لا يقام عليها حد. وإذا فاسترق فالزاني والزانية يعني يوجد الزنا من الزاني والزانية عندما يحصل رضا الزانية ورضا المرأة وموافقتها على زنا الرجل بها، فقدمت الزانية على الزاني بكون الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقتها، ولكون الزانية يترتب على زناها خطر كبير من حيث تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل من النسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والأحكام الولاية وأحكام المحرمية، فيترتب على الزنا من الزانية أضرار، ومن أجل أضرار عظيمة وخطيرة وكبيرة، ومن أجل ذلك قدمت الزانية على الزاني. وهنا قدم السارق على السارقة، لأن السارقة إنما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون إلى أن يصرفوا على أنفسهم ولغيرهم وعلى غيرهم، وقدمت الزاني على الزاني لخطر الزنا من المرأة لما فيه من تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل النسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والمحرمية وما إلى ذلك، مع أنه ليس منهم وليس محرما وليس وارثا، إنما هذا بسبب تلويث الفراش وبسبب قضاعة الزنا من المرأة، ولكونها في الغالب الزنا إنما يحصل بموافقتها، وإذا حصل إكراه للمرأة فإنها لا تعتبر لا يقام عليها حد لأنها مكرهة، وإنما الحد يكون من المرأة التي هي غير مكرهة. ثم إن السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو القطع، لأن السرقة في الغالب يصعب فيها إقامة البينة، ليست مثل الأمور الظاهرة الباردة مثل الانتهاب الذي ينتهب من الإنسان والناس يرون، إن هذا يكون أسهل في إقامة البينة من الذي يؤخذ بخفية ويؤخذ خلسة ويؤخذ من خلزه في خفاء، فجعل عليه هذا الحد ليحصل الزجر وليحصل الابتعاد عن أخذ الأموال بهذه الطريقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ بخفية، الأخذ بخفية، أي شيء بخفية أو أخذ بخفية يقال له سرقة حيث اللغة، ولهذا يقال سرقه النظر، يعني إذا كان ينظر إليه يعني مشاركة يعني بخفاء وعدم إظهار النظر إليه واستمراره، وإنما يشاركه يعني ينظر إليه من حيث لا يشعر، فهو أخذ شيء بخفية. وأما الشرق فهو أخذ مال لا يحق له أخذه، أخذ مال مقدر لا يحق له أخذه، فذكر المال لأن السرقة إنما تتعلق بالأموال وسرقة الأموال، ومقدر حتى يخرج ما دون النفاق، لأنه إذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل إلى حد النفاق الذي هو ربع دينار، إنه لا تقطع اليد به، لا تقطع اليد به، هو سرقة ولكن لا يحصل به القطع، أخذ السرقة التي يحصل بها القطع هي أخذ مال مقدر لا يحق للآخذ أخذه، ولا يحق الآخر أخذه هذا فيما إذا كان يحق له أخذه فإنه لا يقال له سرقة، مثل المرأة التي تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ما يحتاج إليه، إذا كان الزوج يعني لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها كما ينبغي كما حصل كما جاء في الحديث في قصة الهند امرأة أبي سفيان قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل صحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك ولكن معروف، فهذا أخذ بالكفية ولكن يحق لها أن تعقل، إذا السرقة ليست من هذا القبيل هذا لا يقال لها سرقة لأن هذا يحق لها عقل، وأما السرقة فهي لا يحق للإنسان عقله، لا يحق للإنسان أخذه. ثم البخاري رحمه الله قدر بالترجمة بالآية وقال وفيك أن يقطع، يعني ما هو النظام الذي يقطع به، وذكره على سبيل الاستفهام لحصول الخلاف في مقدار ما يقطع به، وإن كان أرجح الأقوال هو الذي دلت عليه الأحاديث التي ساقها وأوردها أن الذي يقطع به ربع دينار فأكثر ربع دينار فصاعدا، لكن المسألة فيها خلاف ليست إجماعا، يعني مقدار النصاب الذي يقطع به ليس محل إجماع بين العلماء وإنما هو محل خلاف، وأرجح الأقوال ما استمرت عليه الأحاديث التي أوردها البخاري وهو أن القطع بربع دينار فصاعدا كما جاء لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وفي غيرهما، حيث ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه تحديد ما يقطع به بربع الدينار فما زاد على ذلك. ثم إن اليد فيما إذا اعتدي عليها فإن فيها نصف الدية، نصف الدية، والدية 1000 دينار كما جاء تقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدية فيما إذا اعتدي على اليد وقطعت عمدا هو ونزل إلى الدية أو خطأ وجبت في ذلك الدية، فالدية نصف دية اليد، نصف دية الشخص، يعني 500 دينار لأن الدية 1000 دينار ونصفها 500 دينار، فصار عندما يعتدي عليها أو يحصل قطعها، يحصل قطعها على سبيل الخطأ ويطالب بالدية فإنها نصف دية الإنسان، فهي ثمينة عندما يعتدي عليها، ولكن عندما تهون عندما تأخذ المال الذي لا يجوز أخذه فإن النصاب الذي تقطع به ربع دينار ما هو 500 دينار، لو كان 500 دينار يضرب السرقة ما دام ما في قطع إلا في مال كبير، يعني معناه ما في قطع، لكن جعل مقدار محدد فيه محافظة على المال وهو ربع دينار بعد ذلك، فما زاد ربع دينار فما زاد تقطع به اليد، وما نقص فإنها لا تقطع به اليد، وإذا فاليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، فإذا اعتدي عليها أو قطعت وأخذت الدية فالدية نصف دية الإنسان، لكنها إذا خانت هانت، إذا خانت هانت صارت تقطع بربع دينار إذا خانت، ولكنها عندما تكون أمينة ويعتدى عليها وتؤخذ الدية فالدية نصف دية الإنسان، نصف دية الإنسان. وقطع علي من الكسر. أولا القطع إنما هو من المفصل الذي يفصل الكف عن الجراح، الذي يفصل الكف عن الجراح، ليس القطع من المرفق ولا من الإبط، وإنما من الرسغ وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، هذا هو محل القطع الذي تقطع منه اليد، محل القطع الذي تقطع منه اليد هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع. قطع الوقاطع علي من الكف في جاء في بعض النسخ قطع علي من الكف وليس فيه من، وفي بعضها كما هنا من الكف سلف في تفصيل هذا، فقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها وليس كلها، يعني انه قطع بعض الاصابع، قطع بعض الأصابع وبعض الكف ولم يقطع من الرسل، وقد اختلف عن علي في ذلك، وجاء عنه قطع بعض الكف وجاء عنه قطع الكف كلها، وجاء عنه قطع الكف كلها، و
وقال قتادة لامرأة سرقت وقطعت شمالها ليس لها ليس إلا ذلك.
وقد اتفق العلماء على أن القطع إذا وجدت السرقة إنما يكون اليد اليمنى، وإنما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى السرقة الجزي، هل يجزي القطع وإن كانت ليست هي التي تقطع شرعا وإنما يقطع شرعا اليد اليمنى؟ ومن العلماء من قال إن ذلك يجزي، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري في هذا الأثر عن قتادة، هذا الأثر عن قتادة وهو أن امرأة سرقت وقطعت شمالها فقال يكفي، يعني أنه يجزي، يعني لا يحتاج الى ان تقطع اليد اليمنى. ومن العلماء من قال انها اذا كان قطعها باعتداء وفيها القصاص وتقطع اليد اليمنى، او كانت قطعا فان فيها الدية، فان فيها الدية اليد اليسرى، لكن إشارة البخاري لإراده أن القتادة يفيد بأنه يرجح ويرى أنها لو قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى إما قطعا أو عمدا فإن ذلك يجزي ويكفي ولا يحتاج إلى أن تقطع اليد اليمنى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار مصاعدا.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها والمسلمين في بيان مقدار ما تبقى به اليد في السرقة، حيث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد بيد ربع دينار مقاعدة، تقطع اليد بربع دينار مقاعدة. فهذا نص في بيان النفاق الذي تقطع به اليد في السرقة، فالربع وما زاد عليه تقطع اليد بسرقته، وهو نص في هذا الحكم. يفهم من هذا النص أن ما دون الربع إذا سرق لا تقطع به اليد، ما يقابل ربع دينار وما يعادل ربع دينار فإنها لا تقطع به السرقة، لا تقطع به اليد بالسرقة. هذا عن طريق المفهوم، لأن قوله فلم تقطع اليد بربع دينار فقاعدة يعني بأكثر، هذا نص فيما يقطع به إذا سرق. ويفهم منه أن ما نقص عن ذلك لا تقطع به اليد، ونقص عن ربع الدينار. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أرجحها ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بأنها تقطع في القليل والكثير، التافه والجليل، يدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره البخاري في الباب عن الله السارق يفتح البيضة فتقطع يده، يفتح الحبل فتقطع يده. فهذا يدل على أن السرقة يكون في كل مكروه، في كل شيء يسرق ولو كان تافها ولو كان يسيرا، هذا قول الظاهرية والخوارج، والصحيح ما دل عليه الحديث، وقول فلن تقطع اليد بربع دينار مقاعدة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد اختلف في تفسيره. فمنهم من قال إن المقصود بالبيضة غير بيضة الدجاجة وأشباهها من البيض، وإن المقصود من ذلك شيء له ثمن، وهو يعني دوز يوضع على الرأس في الحرب، له بيضة هذا له ثمن. الحبل المقصود من ذلك الحبال الغليظة، المقصود من ذلك الحبال التافهة التي لا يوجد لها قيمة ولا يؤذى بها. وقيل إن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يؤول به الأمر في حق من اعتاد السرقة، لأن من اعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى الكثير الذي تقطع به اليد. ليس معنى أنه إذا سرق بيضة لا قيمة لها، قيمتها تافهة يسيرة، أنها تقطع اليد بذلك، وإنما يعني بيان ما يؤول إليه الأمر، يعني أن من سرق اعتاد سرقة الشيء ولو كان قليلا جره إلى أن يسرق الكثير. من عود نفسه على سرقة القليل فإنه يجره ذلك إلى سرقة الكبير الذي يملك ربع دينار فأكثر، وعند ذلك تقطع يده عندما يصل إلى هذا الحد. أما كونه يسرق شيئا تافها يسيرا فإنها ليس مقصود أنه يقطع به، وإذا فالصحيح ما دل عليه حديث عائشة الذي صدر به البخاري الأحاديث التي أوردها، ويكون ما جاء في حديث لعن سارق تسرق البيضة فتقطع يده محمول على غير البيضة الكافية، و وإنما بيضة التي لها قيمة وهي إما يعني ما يتعلق بالشرب الذي يكون على الرأس، البال التي يكون لها قيمة، أو أن المقصود بذلك بيان الإشارة إلى أن الشيء القليل يجر إلى الشيء الكبير، وسرقة الشيء القليل تؤدي وتفضي إلى سرقة الشيء الكثير. قوله فصاعدا يعني المقصود بها فما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك ربع دينار، فما زاد على ذلك هذا هو الذي تقطع به يده.
وقال حدثنا اسماعيل بن ابي رويد عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار.
ثم عرض البخاري رحمه الله حديث عائشه من طريق اخرى من طريق عمره ومعها عروه بن الزبير، كل منهما يروي عن عائشة عمرة بن عبد الرحمن وهي تابعية تروي عن عائشة كثيرا، قد روت عن هذا الحديث كما هنا روت استقلالا كما في الطريقة الأولى التي لفظها تقطع ربك بالدينار في القاعدة، وهذه الرواية التي معها عروة بن الزبير تقطع يد فروع الدينار تقطع يد فروع الدينار، وليس في كلمة صاعدة. ومن المعلوم أنها مفهومة، يعني إذا قطعت في ربع دينار فما يزال ذلك إلا بأولى، فقوله مصاعدا في الحديث يعني زيادة في التأكيد، وأن النصاب ربع الدينار فما زاد عليه. ولولا والرواية التي لم تأتي بها مصاعدا يستفاد منها هذا المعنى، لأن يكون تقطع في ربع دينار يعني إذا قطع في ربع دينار تقطع في الدينار من باب أولى، تقطع في الدينار من باب أولى. ولكن الرواية الأولى نصت على صاعدا، وفي ذلك تأديب يعني لتحديد النقاب ربع الدينار، وأن ما زاد عليه يكون فيه القطع، وما نقص عنه لا يكون فيه القطع.
قال حدثنا عمران وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى عن عمرة وحدها يتحدث عن عائشة أنها قالت مثل ما قال تقطع المسارق في ربع دينار، وهو دال على ما دل عليه الطريقان السابقتان، يعني أن القطع إنما هو في ربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصاعدا، وهي كما قلت مفهومة معلومة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمن مجن خجفة أو ثقب.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة ومن طريق عروة بن الزبير تخبر عائشة أن يد السارق لم تقطع في زمن صلى الله عليه وسلم في عهده إلا في زمن حجفة مجنم مجنم حجفة أو ضرس. المجن هي الآلة التي يستفر بها الحرب. مجن أصله مجن لمفعل هو مجن، فهو اسم للآلة التي يستفر بها وتتخذ جنة فقي من السهام. جنة فقي من السهام يعني جنة يعني يستفر بها تتخذ وقاية، لأن الجنة هي الوقاية والنجن هو الشيء الآلة التي يستفر بها وتتخذ لهذا الغرض ولهذه المهمة. ثم فسر النجن بأنه حجفة أو ترس. حجفة هي تفسير للمجن والترس تفسير للمجن. وقيل في الحجفة إنها تتخذ من الخشب وتلبس جلد ويكون عليها جلد. قيل إن الترس مثلها إلا أنه يزاد في الجلد في طبقات الجلد الذي يكون على. وقيل إنهما بمعنى أنه لا فرق بينهما. وعلى هذا فكلمة أو إنما هي للشك يعني في اللفظ، هل قيل هذا أو هذا، هل قيل لفظ حجفة أو قيل لفظ فرس في تفسير المجن. وكل منهما تفسير المجن لأنهما بمعنى واحد. وقول في هذا الحديث أن القطع كان في سرقة مجن قيمته 3 دراهم، و3 دراهم كانت تعادل ربع دينار، لأن الدينار 12 درهم، الدينار كان في ذلك الوقت 12 درهم، وربعه 3 دراهم، ربعه 3 دراهم، والدينار من الذهب والدراهم من الفضة.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله.
هذه أيضا طريقة أخرى و يعني هي مثل الطريقة الأولى عن المتن، المتن مثل الطريقة الأولى، يعني إذا قالوا مثله ومعناه المتن الذي لم يسق ولم ينكر مثل المتن الذي قبله يعني مطابق له. وأما إذا كان يختلف عنه في بعض الأشياء يقال نحوه، قالوا في التعبير عنه نحوه. وأما إذا كان مطابق له تماما عبروا عنه بقول مثله. وهذه كلها طرق في حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث ترى حديث واحد، كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها.
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أزمان حجفة أو شرف، كل واحد منهما ذو ثمن.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر أن الحجفة والشرف كل منهما ذو ثمن، يعني أنهما لهما قيمة. ليس معنى أنه يعني ثمن تافه أو قيمة تافهة، يعني ثمن يعني معتبر. فدينا ذو ثمن المقصود بها ثمن يعني معناه نصرف أكثر يعني له قيمة، ما هو شيء ما له ثمن يعني كافه. كلمة ذو ثمن المقصود بذلك ثمن معتبر، المقصود ثمن هنا أي ثمن معتبر له وزن وله مكانة في النفوس، ما هو شيء تافه جدا لا عبرة به ولا قيمة له.
رواه وفيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليل قال حدثني نافع قيمته.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن هو ذكر حديث عائشة من طرق متعددة عنه. ثم ذكر حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم
تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليل قال حدثني نافع قيمته.
حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قولوا فيه أن القطع في مجن قيمته ثمنه 3 دراهم. ويذكر البخاري رحمه الله من طريق أخرى أنه عبر بدل الثمن قيمة، قال قيمته 3 دراهم. ومن المعلوم أن الثمن القيمة هي ما ينتهي إليه الشيء، قيمة الشيء هي ما ينتهي إليه، يعني السلعة عندما يعني تقدر ما لا تساوي وقال تصل إلى هذا الحد، تساوي إلى هذا المقدار، هذا قال القيمة. وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع، يعني هناك ثمن ومثمن، يعني ثمن يقابل المثمن في البيع والشراء. وأما القيمة فتكون بالتقدير، قد يقوم الشيء ويقدر وإن لم يباع وإن لم يحصل البيع. وأما الثمن فهو في البيع وفي مقابلة المبيع، هذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. لهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي وإن لم تباع، وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع. الثمن هو ما يقابل المبيع، لأن يعني هناك ثمن ومثمن، سلعة وثمنها، والدراهم والدنانير التي تقابلها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم.
وهذا أيضا طريقة أخرى مثل الذي قبله وفيه التعبير بالقيمة، قطع النبي في مجن قيمته 3 دراهم، 3 دراهم ربع دينار، وهو مطابق لما تقدم لا تقطع تقطع يد السارق بربع دينار فصاعدا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الشاهد رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجل زمنه ثلاثة براي.
وهذه طريقة أخرى على ابن عمر مثل الطريقة التي قبلها إلا أن فيه ذكر الثمن بدل القيمة. قطع مثلا في مجن قيمته ثمنه ثلاثة دراهم. وهذا حديث واحد, هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. والبخاري رحمه الله يرد الحديث بالطرق المتعددة, وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري عندما يكرر الحديث لا يخلي المقام عند التكرار من زيادة فائدة, إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما أن يكرر إسنادا ومتنا فهذا نادر في صحيح البخاري. عرفنا في مواضع أنها تبلغ حوالي 20 حديثا في الصحيح كله, على أن المكررات بالآلاف, ومع ذلك ما جاء في البخاري أحاديث متكررة لفظا وإسنادا ومتنا إلا في حديث 20 حديثا. أما المكررات الكثيرة التي هي بالآلاف فإنها كلها فيها فوائد زائدة, كل موضع مكرر فإن فيه زائدة عن موضع الذي قبله مما يعتبر تكرارا له أو مكررا له. وهذا الحديث بالمعنى يعني فيه الأسانيد مختلفة, الأسانيد مختلفة, وكذلك الألفاظ تختلف في بعض يعني مرة قيمة ومرة سنة وهكذا.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن زمنه ثلاثة دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليل قال حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وسبق أن ذكرت أن الظاهرية الخوارج استدلوا بهذا الحديث على القطع بكل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا, سواء كان تابعا أو جليلا. والبخاري رحمه الله ساق الأحاديث عن عائشة وعن ابن عمر كلها فيها بيان مقدار النصاب, وفي ذلك إشارة وتنبيه من البخاري رحمه الله إلى أن ما جاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه, وإنما هو محمول على ما تقدم. والحمد كما عرفنا فيما مضى أنه إما أن يكون مراد بالبيضة غير بيضة الدجاج وأشبهه, والحبل غير بدل التافهة وإنما له قيمة, أو أن المقصود من ذلك أن سرقة التافه اليسير يجر إلى سرقة الجليل الذي يستحق ما سرقه أو ساب أن ينصف عن حسن الفطر وتقبل شهادته أو أنه لا يرتفع عنه هذا الوقت، وأنه إذا سرق واستحق الفسق وصف الفسق وردت شهادته. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي بعده لاستدلاله على أن السارق إذا داب فإن توبته تعتبر، يعني تعتبر الشهادة شهادته، إذا داب حسن توبته فإنه يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته ولا يكون مردود الشهادة عندما يتوب، وإنما ترد شهادته إذا لم يتوب، بقي راضيا بعمله وغير سائل منه فإن هذا يبقى مردود الشهادة ولا تقبل شهادته. أما إذا تاب فإنها تقبل شهادته. محل الشاهد من حديث قول عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة التي سرقت وقطعت يدها، وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إلى عائشة فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وكانت تابت وحسنت توبتها. فنقول محل الشاهد من قوله وكانت تابت وحسنت توبتها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجرسي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي الزهري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط وقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا وهو كفارة له وطهور ومن كفره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محبوب كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث بدر بن قام، وهذا حديث سبق أن مر الذي فيه البايعة على لا يشرك بالله شيئا وأن لا يعصوه في معروف إلى آخره، وقال في آخره فمن أتى شيئا من ذلك عن هذه المعاصي عن هذه الكبائر فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله يعني من لم يعلم عنه ولم يقع عليه حد في الدنيا فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على جرمه، ولكنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، لا يعاقب في الآخرة على هذا الجرم الذي حصل وهو السرقة مثلا، لأن كون القطع حصل له معناه حصل عقوبته في الدنيا ولا يعاقب عليها مرة أخرى في الآخرة، ولهذا قال كان كفارة، يعني من أقيم عليه الحد يكون كفارة له، يعني يكفر ذلك الذنب، يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه، يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه يكفره إقامة الحد عليه، يكفره إقامة الحد عليه. ومن لم يقام عليه حد وستره الله فإنه في الآخرة يكون أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها دوام الكفار، وإنما لا بد أن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج من النار بل هم ماكثون فيها وباقون فيها أبد الآباد، ولا سبيل له من الخروج برهان. محل الشاهد من ذلك كان كفارة له، كان كفارة له. ثم قول البخاري بعد ذلك في الآخر أن السارق إلى ذاب قبل شهادته، وكل محدود يعني يكون كذلك، يعني كل من أقيم عليه الحد وتاب منه فإنها تقبل توبته وتعتبر شهادته عندما يظهر قسطه، تقبل شهادته ولا يبقى مجروحا مردود الشهادة أبدا، وإنما عندما يتوب ويصلح فإنه تقبل شهادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفيكم غصة. وقطع علي رضي الله عنه من الكف، وقال قتالة: امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي. فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب وما بعده من الأبواب تتعلق بحد من حدود الله عز وجل وهو السرقة، وأن الحكم فيها قطع اليد. جواب البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفيكم يقطع، يعني ما هو النصاب الذي إذا بلغه المسروق استحق سارقه أن تقطع يده. وصدر بالآية لأنها نص صريح واضح في بيان هذا الحد الذي هو السرقة، وأن حد ذلك القطع، قطع اليد. والمراد بالسارق والسارقة الجنس، أي أي سارق وأي سارقة، إذا كان أهلا للقطع فإنها تقطع يده. فالمقصود بذلك الجنس. فقد ذكر السارق أولا وعطف عليه السارقة، والبدء بالسارق إنما بدأ به لأن الغالب أن السرقة تكون من الذكور، ولكونهم الذين هم مكلفون بأنفسهم وبغيرهم، أي الذكور مكلفون بأنفسهم وبغيرهم في الغالب، ولهذا بدأ بالسارق وسمي بالسارقة. فتقديم السارق على السارقة لأن السرقة في الغالب إنما تكون من الذكور لكونهم
القائمون أو المحتاجون إلى القيام لأنفسهم وبغيرهم. وقد جاء في القرآن في أول سورة النور ذكر حد الزنا وقدمت الزانية على الزاني عكس ما جاء في هذه الآية الكريمة، وإنما قدمت الزانية هناك لأن الزنا من المرأة أخطر وأشد، ولأن الزنا من المرأة لأن الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقة المرأة، الزنا في الغالب إنما يكون مع موافقة المرأة، فإذا امتنع فإنها لا تكون زانية، إذا كانت مكرهة يعني لا تعاقب وليس عليها الحد، إذا كانت مظلومة أكرهت رغم أنفها لا يقام عليها حد. وإذا فاسترق فالزاني والزانية يعني يوجد الزنا من الزاني والزانية عندما يحصل رضا الزانية ورضا المرأة وموافقتها على زنا الرجل بها، فقدمت الزانية على الزاني لكون الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقتها، ولكون الزانية يترتب على زناها خطر كبير من حيث تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل من النسب في النسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والأحكام الولاية وأحكام المحرمية، فيترتب على الزنا من الزانية أضرار ومن أجل أضرار عظيمة وخطيرة وكبيرة، ومن أجل ذلك قدمت الزانية على الزاني، وهنا قدم السارق على السارقة لأن السرقة إنما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون إلى أن يصرفوا على أنفسهم ولغيرهم وعلى غيرهم، وقدمت الزاني على الزاني لخطر الزنا من المرأة لما فيه من تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل النسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والمحرمية وما إلى ذلك، مع أنه ليس منهم وليس محرما وليس وارثا، انما هذا بسبب تلويث الفراش وبسبب قضاعة الزنا من المرأة، ولكونها في الغالب الزنا انما يحصل بموافقتها، واذا حصل اكراه للمرأة فانها لا تعتبر لا يقام عليها حد لانها مكرهة، وانما الحد يكون من المرأة التي هي غير مكرهة. ثم إن السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو القطع، لأن السرقة في الغالب لأن السرقة يصعب فيها إقامة البينة، ليست مثل الأمور الظاهرة البارزة مثل الانتهاب الذي ينتهب من الإنسان والناس يرون، إن هذا يكون أسهل في إقامة البينة من الذي يؤخذ بخفية ويؤخذ خلفه ويؤخذ من خلفه في خفاء، فأقيم فجعل عليه هذا الحد ليحصل الزجر وليحصل الابتعاد عن أخذ الأموال بهذه الطريقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ بخفية، الأخذ بخفية، أي شيء بخفية أو أخذ بخفية يقال له سرقة حيث اللغة، ولهذا يقال سرقه النظر، يعني إذا كان ينظر إليه يعني مسارقة يعني بخفاء وعدم إظهار النظر إليه والاستقرار، وإنما يشارقه يعني ينظر إليه من حيث لا يشعر، فهو أخذ شيء بخفية. وأما الشرع فهو أخذ مال لا يحق له أخذه، أخذ مال مقدر لا يحق له أخذه، فذكر المال لأن السرقة إنما تتعلق بالأموال وسرقة الأموال ومقدر حتى يخرج ما دون النفاق، لأنه إذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل إلى حد النفاق الذي هو ربع دينار، إنه لا تقطع اليد به، لا تقطع اليد به، هو سرقة ولكن لا يحصل القطع، أخذ السرقة التي يحصل بها القطع هي أخذ مال مقدر لا يحق للآخذ أخذه، ولا يحق للآخذ أخذه هذا فيما إذا كان يحق له أخذه فإنه لا يقال له سرقة، مثل المرأة التي تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ما يحتاج إليه، إذا كان الزوج يعني لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها كما ينبغي كما حصل كما جاء في الحديث وقصة الهند امرأة أبي سفيان وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني رجل صحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك ولدي بالمعروف، فهذا أخذ بالخفية ولكن يحق لها أن تعطى، إذا السرقة ليست من هذا القبيل، هذا لا يقال لها سرقة لأن هذا يحق لها عقل، وأما السرقة فهي لا يحق للإنسان عقله، لا يحق للإنسان عقله. ثم البخاري رحمه الله قدر بالترجمة بالآية وقال وفيك أن يقطع، يعني ما هو النظام الذي يقطع به، وذكره على سبيل الاستفهام لحصول الخلاف في مقدار ما يقطع به، وإن كان أرجح الأقوال والذي دلت عليه الأحاديث التي ساقها وأوردها أن الذي يقطع به ربع دينار فأكثر، ربع دينار فصاعدا، لكن المسألة فيها خلاف ليست إجماعا، يعني مقدار النصاب الذي يقطع به ليس محل إجماع بين العلماء، وإنما هو محل خلاف، وأرجح الأقوال ما استمرت عليه الأحاديث التي أوردها البخاري، وهو أن القطع بربع دينار فصاعدا كما جاء لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وفي غيرهما حيث ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه تحديد ما يقطع به بربع الدينار فما زاد على ذلك. ثم إن اليد فيما إذا اعتدي عليها فإن فيها نصف الدية، نصف الدية، والدية 1000 دينار كما جاء تقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدية فيما إذا اعتدي على اليد وقطعت عمدا هو وتنوزل إلى الدية أو خطأ وجبت في ذلك الدية، فالدية نصف دية اليد، نصف دية الشخص، يعني 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار ونصفها 500 دينار، فصار عندما يعتدي عليها و أو يحصل قطعها، يحصل قطعها على سبيل الخطأ ويطالب بالدية فإنها نص دية الإنسان، فهي ثمينة عندما يعتدى عليه، ولكن عندما تهون عندما تأخذ المال الذي لا يجوز أخذه فإن النصاب الذي تقطع به ربع دينار، ما هو 500 دينار، لو كان 500 دينار يضرب في السرقة، ما دام ما في قطع إلا بمال كبير يعني معناه أنه ما في قطع، لكن جعل مقدار محدد فيه محافظة على المال وهو ربع دينار أكثر، فما ربع دينار فما زاد تقطع به اليد، وما نقص فإنها لا تقطع به اليد. وإذا فاليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، وإذا اعتدي عليها أو قطعت وأخذت الدية فالدية نصف دية الإنسان، لكنها إذا خانت هانت، إذا خانت هانت صارت تقطع بربع دينار إذا خانت، ولكنها عندما تكون أمينة ويعتدى عليها وتؤخذ الدية فالدية نصف دية الإنسان، نصف دية الإنسان. وقطع علي من الكسر، أولا القطع إنما هو من المفصل الذي يفصل الكف عن الجراح، الذي يفصل الكف عن الجراح، ليس القطع من المرفق ولا من الإبط، وإنما من الرسغ وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الجراح، هذا هو محل القطع الذي تقطع منه اليد، محل القطع الذي تقطع منه اليد هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الجراح. قطع الوقاطع علي من الكف جاء في بعض النسخ قطع علي من الكف وليس فيه منه، وفي بعضها كما هنا من الكف، اختلف في تفسير هذا، وقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها وليس كلها، يعني انه قطع بعض الاصابع، قطع بعض الاصابع وبعض الكف ولم يقطع من الرسل، وقد اختلف عن علي في ذلك، وجاء عنه قطع بعض الكف وجاء عنه قطع الكف كلها، وجاء عنه قطع الكف كلها، و
وقال قتادة امرأة سرقت وقطعت شمالها ليس لها ليس إلا ذلك.
وقد اتفق العلماء على أن القطع إذا وجد السرقة إنما يكون اليد اليمنى، وإنما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى السرقة هل تجزي؟ هل يجزي القطع وإن كانت ليست هي التي تقطع شرعا وإنما يقطع شرعا اليد اليمنى؟ ومن العلماء من قال إن ذلك يجزي، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري في هذا الأثر عن قتادة، هذا الأثر عن قتادة وهو أن امرأة سرقت فقطعت شمالها فقال يكفي، يعني أنه يجزي، كان معنى لا يحتاج إلى أن تقطع اليد اليمنى. ومن العلماء من قال أنها إذا كان قطعها باعتداء وفيها القصاص وتقطع اليد اليمنى أو كانت خطأ فإن فيها هدية يجب أن يقرأ. لكن إشارة البخاري لإراده أن القجادة يفيد بأنه يرجح ويرى أنها لو قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى إما خطأ أو عمدا فإن ذلك يجزي ويكفي ولا يحتاج إلى أن تقطع اليد اليمنى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار مصاعدا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من سنين في بيان مقدار ما تقطع به اليد في السرقة حيث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد بربع دينار بقاعدة فهذا نص في بيان النفاق الذي تقطع به اليد في السرقة. فالربع وما زاد عليه تقطع اليد بسرقته وهو نص في هذا الحصر. يفهم من هذا النص أن ما دون الربع إذا سرق لا تقطع به اليد ما يقابل ربع دينار وما يعادل ربع دينار فإنها لا تقطع به السرقة لا تقطع به اليد بسرقة. هذا عن طريق المفهوم لأن قوله فلن تقطع اليد بربع دينار فقاعدة يعني بأكثر هذا نص فيما يقطع به لا فرق. ويفهم منه أن ما نقص عن ذلك لا تقطع به اليد ونقص عن ربع دينار. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة أرجحها أن أدل عليه هذا الحديث وهو أن القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بأنها تقطع في القليل والكثير التافه والجليل يستدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره البخاري فيما بعد عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فهذا يدل على أن السرقة القطع يكون في كل مكروه في كل شيء يسرق ولو كان تافها ولو كان يسيرا. هذا قول الظاهرية والخوارج والصحيح وما دل عليه الحديث وقول فلن تقطع اليد بربع دينار مقاعدة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فقد اختلف في تفسيره. فمنهم من قال إن المقصود بالبيضة غير بيضة الدجاجة وأشباهها من البيض وإن المقصود من ذلك شيء له ثمن وهو يعني جزء يوضع على رأس الحرب له بيضة هذا له ثمن. الحبل المقصود من ذلك الحبال الغليظة المقصود من ذلك الحبال التافهة التي لا يوجد لها قيمة ولا يؤذى بها. وقيل إن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يؤول به الأمر في حق من اعتاد السرقة لأن من اعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى الكثير الذي تقطع به اليد. ليس معنى أنه إذا سرق بيضة لا قيمة لها قيمتها تافهة يسيرة أن لا تقطع يد ذلك، وإنما يعني بيان ما يقول إليه الأمر، يعني أن من سرق عجال خلقة الشيء ولو كان قليلا جره إلى أن يسرق الكثير، من عود نفسه على خلقة القليل فإنه يجره ذلك إلى سرقة الكبير الذي يملك ربع دينار أكثر، وعند ذلك تقطع يده عندما يصل إلى هذا الحد. أما كونه يسرق شيئا فاتحا يسيرا فإنها ليس مقصود أنه يقطع به، وإذا فالصحيح ما دل عليه حديث عائشة الذي صدر به البخاري الأحاديث التي أوردها، ويكون ما جاء في حديث لعن كانت تسرق البيضة فتقطع يده محمول على غير البيضة الكافية، وإنما البيضة التي لها قيمة وهي إما يعني ما يتعلق بالشرب الذي يكون على الرأس الحبال التي يكون لها قيمة، أو أن المقصود بذلك بيان الإشارة إلى أن الشيء القليل يجر إلى الشيء الكبير، وسرقة الشيء القليل تؤدي وتفضي إلى سرقة الشيء الكثير. قوله فصاعدا يعني المقصود بها فما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك ربع دينار فما زاد على ذلك هذا هو الذي تقطع به يده.
وقال حدثنا اسماعيل بن ابي هويه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار.
ثم عرض ابو خير رحمه الله حديث عائشه من طريق اخرى من طريق عمره ومعها عروه بن الزبير، كل منهما يروي عن عائشة عمرة بن عبد الرحمن وهي تابعية تروي عن عائشة كثيرا، قد روت عن هذا الحديث كما هنا روت استقلالا كما في الطريقة الأولى التي لفها تقطع ربك في دينار في القاعدة، وهذه الرواية التي معها عروة بن الزبير تقطع يد فروع دينار تقطع يد فروع دينار، وليس في كلمة صاعدة. ومن المعلوم أنها مفهومة، يعني إذا قطعت في ربع دينار فما يزال ذلك إلا بأولى، فقوله فصاعدا في الحديث يعني زيادة في التأكيد، وأن النصاب ربع الدينار فمن زاد عليه. ولولا والرواية التي لم تأتي فيها فصاعدا يستفاد منها هذا المعنى، لأن كونها تقطع في ربع دينار يعني إذا قطع في ربع دينار تقطع في الدينار من باب أولى، تقطع في الدينار من باب أولى. ولكن الرواية الأولى نصت على صاعدا، وفي ذلك تأكيد يعني لتحديد النقاب ربع الدينار، وأن ما زاد عليه يكون فيه القطع، وما نقص عنه لا يكون فيه القطع.
قال حدثنا عمران وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى عن عمرة عندها يتحدث عن عائشة أنها قالت مثل ما قال تقطع يد السارق في ربع دينار، وهو دال على ما دل عليه الطريقان سابقتان، يعني أن القطعة إنما هو في ربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصاعدا، وهي كما قلت مفهومة معلومة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمن مجن خجفة أو فرس.
من عرض البخاري رحمه الله حديث عائشة ومن طريق عروة بن الزبير، وتخبر عائشة أن يد السارق لم تقطع في زمن صلى في عهده إلا في زمن خجفة مجن مجن حجفة أو طرس. المجن هي الآلة التي يستدر بها الحرب، مجن أصله مجن لمفعل وهو مجن، فهو اسم للآلة التي يستدر بها وتتخذ جنة تقي من السهام، جنة تقي من السهام، يعني جنة يعني يستدر بها تتخذ وقاية، لأن الجنة هي الوقاية والمجن هو الشيء الآلة التي يستدر بها وتتخذ لهذا الغرض ولهذه المهمة. ثم فسر المجن بأنه حجفة أو ترس. حجفة هي تفسير للمجن، والترس تفسير للمجن. وقيل في الحجفة إنها تتخذ من الخشب وتلبس جلد ويكون عليها جلد، قيل إن الترس مثلها إلا أنه يزاد في الجلد، في طبقات الجلد الذي يكون على، وقيل إنهما بمعنى أنه لا فرق بينهما. وعلى هذا فكلمة أو إنما هي للشك، يعني في اللفظ هل قيل هذا أو هذا، هل قيل لفظ حجفة أو قيل لفظ فرس في تفسير المجن. وكل منهما تفسير المجن لأنهما بمعنى واحد. وقول إيراد الحديث أن القطع كان في سرقة مجنين قيمته 3 دراهم، و3 دراهم كانت تعادل ربع دينار، لأن الدينار 12 درهم، الدينار كان في ذلك الوقت 12 درهم، وربعه 3 دراهم، ربعه 3 دراهم، والدينار من الذهب والدراهم من الفضة.
قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله.
هذه أيضا طريقة أخرى، و يعني هي مثل الطريقة الأولى، يعني المتن المتن مثل الطريقة الأولى، يعني إذا قالوا مثله ومعناه المتن الذي لم يسق ولم ينكر مثل المتن الذي قبله، يعني مطابق له. وأما إذا كان يختلف عنه في بعض الأشياء يقال نحوه، قالوا في التعبير عنه نحوه. وأما إذا كان مطابق له تمام عبروا عنه بقول مثله. وهذه كلها طرق في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث طبعا حديث واحد، كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو شرف كل واحد منهما ذو ثمن.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الحجفة والترس كل منهما ذو ثمن يعني أنهما لهما قيمة. ليس معناه أنه يعني ثمن تافه أو قيمة تافهة يعني ثمن يعني معتبر فثمن ذو ثمن المقصود بها ثمن يعني معناه نصرف أكثر يعني له قيمة ما هو شيء ما له ثمن يعني تافه شيء ما له ثمن المقصود بذلك ثمن معتبر المقصود ثمن هنا أي ثمن معتبر له وزن وله مكانة في النفوس ما هو شيء تافه جدا لا عبرة به ولا قيمة له.
رواه وفيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليث قال حدثني نافع قيمته.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر حديث عائشة من طرق متعددة عنه. ثم ذكر حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه تكلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم
قطع في مجن ثمنه 3 دراهم تابعه محمد بن إسحاق. وقال الليث قال حدثني نافع قيمته.
حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قول فيه أن القطعة في مجن قيمته ثمنه 3 دراهم. ويذكر البخاري رحمه الله من طريق أخرى أنه عبر بدل الثمن قيمة قال قيمته 3 دراهم. ومن المعلوم أن الثمن القيمة هي ما ينتهي إليه الشيء قيمة الشيء هي ما ينتهي إليه يعني السلعة عندما يعني تقدر ما لا تساوي تقال تصل إلى هذا الحد تساوي إلى هذا المقدار هذا قال القيمة. وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع يعني هناك ثمن ومثمن يعني ثمن يقابل المثمن في البيع والشراء. وأما القيمة فتكون بالتقدير قد يقوم الشيء ويقدر وإن لم يباع وإن لم يحصل البيع. وأما الثمن فهو في البيع وفي مقابلة المبيع هذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. لهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي وإن لم تباع. وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع. الثمن هو ما يقابل المبيع لأن هناك ثمن ومثمن. سلعة وثمنها. والدراهم والدنانير التي تقابلها.
قال حدثنا أبو بكر إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم.
وهذه أيضا طريقة أخرى مثل اللي قبله وفيه التعبير بالقيمة. قطع النبي في مجن قيمته 3 دراهم. 3 دراهم ربع دينار وهو مطابق لما تقدم لا تقطع تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم.
وهذه طريقة أخرى على ابن عمر مثل الطريقة التي قبلها إلا أن فيه ذكر الثمن بدل القيمة. قطع مثلا في مجن قيمته ثمنه 3 دراهم. وهذا حديث واحد. هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. والبخاري رحمه الله يرد الحديث بالطرق المتعددة. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري عندما يكرر الحديث لا يخلي المقام عند التكرار من زيادة فائدة إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما أن يكرر إسنادا ومتنا فهذا نادر في صحيح البخاري. عرفنا في مرارا أنها تبلغ حوالي 20 حديثا الصحيح كله على أن المكررات بالآلاف. ومع ذلك ما جاء في البخاري أحاديث متكررة لفظا وإسنادا ومتنا إلا في حديث 20 حديثا. أما المكررات الكثيرة التي هي بالآلاف فإنها كلها فيها فوائد زائدة. كل موضع مكرر فإن فيه زائدة عن موضع الذي قبله مما يعتبر تكرارا له أو مكررا له. وهذا الحديث بالمعنى يعني فيه الأسانيد مختلفة وكذلك الألفاظ تختلف في بعض يعني مرة القيمة ومرة السنة وهكذا.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليل قال حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتسفر يده ويسرق الحبل فتسفر يده.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتسفر يده ويسرق الحبل فتسفر يده. وسبق أن ذكرت أن الظاهرية والخوارج استدلوا بهذا الحديث على القطع بكل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان تابعا أو جليلا. والبخاري رحمه الله ساق الأحاديث عن عائشة وعن ابن عمر كلها فيها بيان مقدار النصاب، وفي ذلك إشارة وتنبيه من أبو خير رحمه الله إلى أن ما جاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما هو محمول على ما تقدم. والحمد كما عرفنا فيما مضى أنه إما أن يكون مراد بيضة غير بيضة الدجاج وأشلة، والحبل غير حبال التافة وإنما لله قيمة، أو أن المقصود من ذلك أن سلطة التافة اليسير يجر إلى سلطة الجليل الذي يستحق ما سرقه أو شاب أن يرتفع عن حكم الفسق وتقبل شهادته، أو أنه لا يرتفع عنه هذا الوقت، وأنه إذا سرق واستحق الفسق وصف الفسق ورد شهادته. البخاري رحمه الله أورد على الحديث الذي بعده لاستدلاله على أن السارق إذا تاب فإن توبته تعتبر، يعني تعتبر الشهادة شهادته، إذا تاب حسن توبته فإنه يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته، ولا يكون مردود الشهادة عندما يتوب، وإنما ترد شهادته إذا لم يتب، بقي راضيا بعمله وغير تائب منه، فإن هذا يبقى مردود الشهادة ولا تقبل شهادته. أما إذا تاب فإنها تقبل شهادته. محل الشاهد من حديث قول عائشة رضي الله عنها في هذه المرأة التي سرقت وقطعت يدها، وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي إلى عائشة فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد وكانت تابت وحسنت توبتها. فنقول محل الشاهد من قوله وكانت تابت وحسنت توبتها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجرسي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط وقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن كفره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محبوس كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث بدر بن خامس، وهذا حديث سبق أن مر الذي فيه البايعة على لا يشرك بالله شيئا ولا يقتل ولا وأن لا يعصوه في معروف إلى آخره. وقال في آخره فمن أتى شيئا من ذلك، يعني من هذه المعاصي من هذه الكبائر فأقيم عليه الحد كان كفارة له. ومن ستره الله، يعني من لم يعلم عنه ولم يقع عليه حد في الدنيا، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على جرمه، ولكنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، لا يعاقب في الآخرة على هذا الجرم الذي حصل وهو سرق مثلا، لأن كون القطع حصل له معناه حصل عقوبته في الدنيا ولا يعاقب عليها مرة أخرى في الآخرة، ولهذا قال كان كفارة يعني من أقيم عليه الحد يكون كفارة له، يعني يكفر ذلك الذنب، يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه، يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه، يكفره إقامة الحد عليه، يكفره إقامة الحد عليه. ومن لم يقام عليه حد وستره الله فإنه في الآخرة يكون أمره إلى الله عز وجل، إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها دوام الكفار، وإنما لابد أن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج من النار، بل هم ماكثون فيها وباقون فيها أبد الآباد، ولا سبيل لهم إلى خروج منها. محل الشاهد من ذلك كان كفارة له، كان كفارة له. ثم قول البخاري بعد ذلك في الآخر أن السارق إلى ذاب قبل شهادته، وكل محدود يعني يكون كذلك، يعني كل من أقيم عليه الحد وتاب منه فإنها تقبل توبته وتعتبر شهادته عندما يظهر قسطه، تقبل شهادته ولا يبقى مجروحا مردود الشهادة أبدا، وإنما عندما يتوب ويصلح فإنه تقبل شهادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.